حصل بين الزوج والزوجة في دعوة، وقلنا أن الأصحاب تعرضوا إلى أنه إذا اختلف في مقدار المهر وادعت المرأة المهر وادعى الرجل وأنكر الرجل، القول قول الرجل، هذا هو المشهور بين الأصحاب، تعرضنا بعد ذلك. وقلنا الصحيح عندنا أن الصحيح أنه لا بد أن يستفسر، تستفسر الدعوة والدعوة المجملة والمبهمة لا قيمة لها لا أثر لها، وبعد سماع الدعوة تلاحظ الأصل الأصول المناسبة مع الدعوة هو الظاهر المناسب مع الدعوة، وأما أنه نجعلها كلها دعوة واحدة محل إشكال. فلذا بناء على ما ذكرنا، مثلا اذا ادعت المهر و انكر الرجل، لا بد ان تستفسر ما المراد بالمهر، مهر المسمى، مهر المهر، و الدعوة لا بد ان تكون على ضوء احدهما، و على ضوء ذلك يتبين من المدعي والمنكر. و اما ما جاء في عبارات السنة و اختاره جملة من اصحابنا من انه يثبت مهر المثل مع الدخول كلام إلا إذا تدعي هي أقل من مهلمه، قلنا إنصافا إثبات هذا المطلب في غاية الصعوبة والإشكال. فإذا ادعت أن التسمية 500,000 وكان مهر المثل مليون، ولم تدعي مهرا مسمى ولم تدعي مهر، حسب القاعدة لابد من إثبات هذا المقدار من المهر بمجرد أن مهر المثل أكثر من قولها لا يكفي. شرحنا قلنا أن هذه التفريعات والأصول الجارية جاءت في كلمات أكثر شيء. أولا شرحنا سابقا أن العام ذهبوا إلى أن الأصل مثل أصوات البراءة كالخبر كالأمار لم يفرقوا بينه، وأن مثبتاته مثبتات الأصول كمثبتات الأمار حجة، وذكرنا إجمالا لا وجه لها. ثم يتبين منهم أنه إذا ناقشنا في حجية مثبتات الأصول لا إشكال في حجية مثبتات الأمارات، يعني الكلام الدعوة. فإذا ادعت هي تطلب المهر، فلازم الكلام وجود مهر في البين ولو مهر المثل، يعني لا يلاحظ فقط مسب الدعوة ومحط الدعوة، بل لوازمه أيضا تلاحظ. فإذا ادعت مهراً مسمّاً يعني تدعي شيئاً في ذمة الزوج بعبارة أخرى، والمهر المسمى لم تتمكن من إثباته، قل شيء آخر موجود هو مهر المثل، ولو هي لم تدعي، لاحظوا لم تدعي مهر المثل، لكن على أين بما أنها ادعت مهراً مسمى، في الواقع ادعت مهراً كلي المهر، مهراً على الرجل، والشارع حكم بأن الدخول يجبه مهر المثل، فيثبت مهر المثل، مهر المثل وإن لم تكن محط الدعوة، لازم كلامها لازم دعواها ذلك. و إن كانت أقل، إن كان ما إن كانت تدعي أقل من مهر المثل فيثبت إلا مهر المثل. هذه خلاصة تصور الفقهاء، ولكن الإنصاف هذا المعنى غير صحيح. صحيح عرفان الإنسان لما يخبر عن شيء يخبر عن لوازمه لا إشكال فيه، المرء لما تخبر عن ثبوت حق لها في ذمة الرجل يسمى مهر المسمى، يعني تستحق مهرا، هذا لا إشكال عرفاني. لكن في باب الدعاوي وفي باب القضاء النقطة المهمة رفع الخصومة، يعني الخصومة الموجودة بينهما ترفع، وطبعا الخصومة المطروحة هي محل النظر لا شيء آخر لم يتعرض له. لا أريد أن أقول مثبتات الدعوة ليست بحجة، حجة، لكن في باب القضاء المقدار الذي يريده المدعي يلاحظ، أزيد من ذلك لا. ادعت مهر المسمى، خب لا بد من إثباته، نفرض أن المهر المثل أكثر من مهر المسمى، لكن هي لا تدعي ذلك، ما دامت لم تدعي ذلك، یعنی به عبارت اخرى هي من جهت مهر المثل و دخول لا تدعي شيئا، تدعي انه في العقد ذكر المهر كذا، هذه دعوه. و هذه الدعوه موجبه للنزاع بينهما. خب نحن الحاكم الفقيه القاضي لابد من رفع الخلاف بهذا المقدار. و اما شيء اخر حكم به الشاره و هي لم تطلب ذلك ولم تطرح ذلك، فبأي دليل يتعرض له؟ لا حاجة إلى ذلك. هي تقول نحن سمينا في العقد شيئا، فما دامت تعترف نحن سمينا في العقد شيئا أصلا نستطيع أن نقول لا مجال للرجوع إلى مهر المثل، لأن الرجوع إلى مهر المثل فيما إذا لم يذكر المهر في العقد، يعني إذا فرضنا لازم الدعوة حجتون، لازم هذه الدعوة أنها لا تريد مهر المثل وأن مهر المثل غير ثابت، لأن مهر المثل إنما يثبت في صورة عدم التسمية، كما إذا فرضنا قيمة الكتاب، نحن قلنا لكل شيء بدل حقيقي، مثلا قيمة الكتاب في السوق الكتاب قيمته 1000 تومان. خب أحد الطرفين يقول سمينا في العقد أن يكون قيمة الكتاب 500 تومان، اختلفا في ذلك. خب طبعا إذا ادعى أحد الطرفين بأن العوض مذكورون في العقد، ادعى أحد الطرفين بأن المهر مهر المسمى مذكورون، ذكر مهر المسمى معنى عدم الرجوع مهر المثل، مهر المثل يرجع إليه عند عدم ذكر مهر المسمى. فالمرأة إذا فرضنا أن لوازم الدعوة حجتون، بالعكس المرأة تنفي مهر المثل في الواقع، مو فقط لا تطالب، حتی لو لم نبنی علی هذا. قلنا لا، الحاکم به اصطلاح یلاحظ الواقع. خب صحیح هون الدخول یوجب مهر المثل، لكن المرأة لم تدعی فی مفروض السؤال مهر المثل، ما دامت لم تدعی مهر المثل فیرجع حسب القواعد الى طرح الدعوة، تدعی ان المهر کان مذکورا 500 و الرجل ينکر ذلك، یقول لم یذکر مهران فلعه. فالنزاع الان في هذه الجهة، ذكر مهران في العقد ام لم يذكر؟ خب لا اشكال القول قول الزوج. غاية ما هنا قد يذهب بعض الفقهاء الى ان المتعارف خارجا الظاهر خارجا وجود المهر، فالقول قول المرأة، صحيح هذا الكلام انصافا الظاهر خارجي العرفي الان هكذا، لكن بما ان الشارع اجاز خلو العقد عن المهر، حينئذ بالنظر إلى الحكم الشرعي وبالنظر إلى القواعد الشرعية الحاكم يرجح قول الزوج. ثم إذا ثبت أن مهر المسمى لم يثبت، ذاك شيء آخر، المرأة تطرح حينئذ دعوى مهر المهر. أو نستطيع أن نقول من وظائف الحاكم نفسه أن يبين الأحكام الإلهية للمرأة، مثلا يقول لها إذا لم تثبتي مهر المسمى بإمكانك أن ترجع إلى مهر المسمى.
ومن يقول كذلك؟ الحاكم أو المرأة؟
من؟ شنو؟
الحاكم كذلك لأنه يعلم أنه سوف يحكم بما يعلم أنه باطل.
كذلك؟
يعلم هاي المرأة راح تدعي المهر.
إنسان إذا يدعي شيء معناه كاذب هو أصلا، قد يكون هي صادقة في كلامه.
لا مو صادقة، هي تدري وهو يدري أنها
مين مهر. العاجب يدري
هو علمها، قالها تم 500 صحيح، ما اجمار المثل صحيح، وانا ادري
وإجي. لا اصبر شيخنا اصبر، اذا قال انا مهر المسمى 500، الحاكم يقول عليك البينه، يقول ما عندي بينه، الحاكم يقول بامكانك ان تطمعي مهر المثل، ما تمكنت من اثبات مهر المسمى مهر المثل، لان الدخول محقق، هذا ما في كذب كذاب شو كذاب.
لا هو راح يحكم على اي شيء،
يحكم على الظاهر، يعني يحكم انه عليك البينه، تقول ما عندي بينه، فالرجل يحلف، الرجل يحلف والله ما ذكرنا المهر، الرجل يحلف بذلك وخلاص ما ذكرنا المهر. الحاكم يقول للمرأة بإمكانك بإمكانك إذا ما طرحت وما طرحت، المرأة تقول لا ما أريد أطرح هذه الدعوة، ما تطرح. الحاكم يبين لها الحكم الشرعي أنه بلحاظ الشرع الدخول يوجب مهر المثل، فبإمكانك طرح الدعوة مهر المثل، فالمرأة تقول لا ما أريد أطرح مهر المثل، لا مهر المسمى، ومهر المسمى لم يثبت ظاهرة. شنو كذا؟ كلمة كذا شنو اسمها؟
الجواب راح يعلمها، يقول ادعي مهر المثل.
حكم شرعي هذا مو يعلمه، واجب عليه يبين، حكم شرعي ان الدخول يجب مهر المثل، عقد ثابت دخول ثابت الدخول بعد العقد ولم يذكر التسمية محرم
اذا لم يسمى هذا المفروض مسمى
مو مفهوم من اللي خوفه
هي تدعي
طب هي تدعي الحاكم يقدر يحكم
بحكم الدعوه
وفلتكم اكيد بينكم
في
الحكم الدخول شيء الحاكم هذا على حق ام تلك على حق مو معلومه الزوج على حق ام الحاكم لا اكيد بينكم انت يعني فرضكم ان الحاكم له علم بذلك الحاكم له علم ده في شيء اخر الحاكم يحكم بعلمي ام لا ده في شيء اخر مفروض الكلام الحاكم لا يدري دعوة طرحت عند الحاكم مرأة تدعي مهر المسمى رجل ينكر يقول له ماذا كان المهر الحاكم ماذا يصنع يقول المرأة عليك البين لأن العهد بلا ذكر المهر صحيح اتفاقهم على العهد اختلافهم في ذكر المهر وصحيح من العهد صحيح ما في مشكلة ثم بعد أن حكم الحاكم إذا فرضنا المرأة ما أقام إذا المرأة أقامت بين خلاص بين المرأة إذا ما أقامت بين حينئذ الحاكم يحلف الزوج الزوج يحلف بالله أنه لا لم يذكر البين فإذا لم يحلف رد اليمين على المرأة كذا ذاك حكم آخر في باب القضاء كذا نكل عن اليمين ذاك شيء آخر فإذا حلف الرجل بأنه ما ذكرنا المرأة هذه الدعوة خلصت بعد انتهت لصالح الزوج انتهت إما المرأة تقيم البينة لصالح هاتين وإما الرجل يحلف لصالح الزوج انتهى ذلك ثم الحاكم يقول لها بإمكانك أن تطرحي دعوة مهر المثل لأن الدخول محقق الدخول بالعقد الدخول بالعقد قطعا يجب مهر المثل ها الفقهاء يقولون نعم الحاكم يحلف نحن إشكالنا في هذه الجهة أنه صحيح مهر البيت الثابت لكن ما دام لم تطرحي الدعوة لا داعي إلى حكم حاكم بذلك لا بد أن تطالب هي بذلك لعل المرأة متدينة تقول إحنا ذكرنا المهر في الأمان ما لأخذ مهر البيت أنا إذ مهر المسمى وحسب القاعدة الشرعية إذا ذكر مهر المسمى بعد لا يرسل مهر البيت بس القاعدة الشرعية شيء مهر البيت عندما لا يكون مهر مسمى إذا كان مهر المسمى قد يرسل مهر المسمى هل من مهر المثل راك من مهر
المثل مجرد دعوة لم
يثبت حقيقة طبعا فحين إذن الحاكم لا يحكم ليه ما طرعت ما طلبت هي ما طلبت نعم إذا هي طلبت دعوة جديدة الحق حين إذن معها بخلاف الدعوة السابقة فإذا هي قالت ما دام لم يثبت مهر المسمى ما يخل أنا أخذ مهر المثل الحاكم يستطيع أن يحكم هنا يحكم بصالحها مو بصالح الرجل
لا ذكر المسمى يمنع من عند الثبوت إذا كان ثابت حقيقة أبي إذا مجرد دعوة فليس محذور وليس مانع
ليس محذور نحن قلنا ليس لا إشكال لكن دعوة لم تطرح الحاكم شأنه رفع الخصومة خصومة ما موجودة
هذا حكم شرعي سيدي من توقف ثبوت
ذاك بينهما لعل أسأل المرأة مصرة على أن المهر المسمى ما له مهر المسمى أقل مهر أنا ما أخذ زائد شو نصير والرجل غصب حقي لا تريدي إذا لا تريد ماذا الحاكم يجبره على ده الحاكم شأنه بيان الأحكام الشرعية من جملة الأحكام الشرعية أن الدخول يجب مهر المهر خب هي ما طلبت كأنه ما أسقطت حقا نحن كلامنا الآن وظيفة الحاكم باي عرفت النقطة نحن في تصورنا وظيفة الحاكم ملاحظة الدعوة لا أنه بإصلاح يطبق جميع ما جاء لعلها لا تريد خصوصا مسألة مالية لعلها أصل حقها في المعلمة
طيب سيد مطالبتها بمسمى العقد ما يثبت كلية العقد
عقد ثابت الكلفين متفقان عليه
ما يكون مصب دعوتها حين
لا معهر مسمى مو كلية
بالملازم يعني
طب بالملازم لا نعم على عين كيف ما كان فالذي يخسر بالبال ولو مخالف الكلمات الأصحاب أنه أصل ونعم هناك شيء آخر طبعا هذا ينبغي طرحه في ولاية الفقيه في أبحاث الولاية أن الحاكم من جملة شؤونه أن يبين للطرفين كيفية طرح الدعوة ووصولهم إلى حقوقهم هذا صحيح السر هل يكون ببيان الحاكم الشرعي نفسه يبين للمرأة لك أن تطرحي أصلا لا تطرحي مهر المسمى اطرحي مهر المهر الحكم لصالحك من البداية هذا طبعا هذا البحث تعرض له الفقهاء في كتاب القضاء إما بهذا الترتيب وإما ببيان مثلا الحاكم الشرعي مو خصوص القاضي يجعل مؤسسة خاصة مثلا او مركزا خاصا او ادارة خاصة، يجعل ادارة ان المتشاكين ابتداءا قبل طرح الدعوة يراجعوا الى هذا المركز ويبين لهم، مثلا انت كنت علمين اذا ادعيت مهر المسمى مو لصالحك، لكن اذا ادعيت مهر المثل لصالحك لان دخول موجود. اللي الان عند الايراني يسمى قانون وكلاء مثلا، فمركز خاص يعلم، واكو محامين خاصين، محامين مثلا شأن المحامات في الدنيا هو هذا. مثلا لماذا في العالم محامي موجود؟ محامي حتى يعلم الطرفين كيف يطرح الدعوة وكيف تكون الدعوة لصالح، هذا مثلا شأن المحامي. فالان الموجود في الخارج وجود المحامي بس وكيل باصطلاح، وكيل مدافع، وكيل باصطلاح دادگستری، وشأن المحامي الآن الدفاع عنه شخصيا. نقول أصلا هذا من جملة وظائف الحاكم، أصلا من جملة وظائف الحكومة الإسلامية ولاية الفقيه أن يجعل هناك مؤسسة خاصة حتى الأطراف اللي يشتكون عند الحاكم يعرفون كيف يطرحون الدعوة. ليش هم يبذلون مال؟ ليش يأخذون محامي خاص؟ لأن شرحنا سابقا في بحث ولاية الفقيه قرار عبارات نهج البلاغة وغيره، من جملة شؤون الحاكم الشرعي بيان الأحكام، مثلا من جملة شؤون الحكومة الدينية تبيين الأحكام للناس، تبيين وظائف الناس، بيان الحلال والحرام. من جملة الأمور أيضا إيصال الحقوق إلى الأفراد، هذا من جملة وظائف الحاكم. فالحاكم من جهة الجمع بين الأمرين يجعل هناك مركزا قبل الوصول القاضي، سابقا في إيران يسمى دادسرا، لعل هذا من شؤون دادسرا مثلا أو مدعي العام باللغة العربية، مدعي العام، ادعاء العام أو دادسرا أو في مركز خاص، ليس قراضي في التسمية، تسمية ليس مهمة، أو نفس القاضي، نفس القاضي قبل الطرح، هذا في كتاب القضاء مذكور، القاضي قبل طرح الدعوة يبين له بأنه إذا طرحت الدعوة هكذا الحق لمن، إذا طرحت الدعوة هكذا الحق لمن، حتى قبل طرح الدعوة يتعلم يعلمون كيف يطرحون الدعوة يصلون حقوقهم. الهدف من المرأة تعلم أن لها حقا في تجاه الرجل والرجل ينكر، من جملة شؤون الحاكم أو الرجل يعلم أن لها حقا تجاه المرأة، له حقا تجاه المرأة والمرأة تنكر، لا فرق فيه، لأن شأن القاضي بالنسبة إليهما على حد سواء، لا يعلم، لا يعلم هذا على حق أم تلك على حق. فنقول من جملة شؤون الحكومة من بيت المال يخصص مال خاص، يعني في قوة القضائية مثلا في القضاء مثلا لجنة موجودة أو مركز موجود أو ما أدري التعبير ما مهم، باصطلاح نادي موجود، جهة خاصة، دار عام، دادسرا باصطلاح قانون وكلا، أي شيء اسم ليس مهما، أن يفهم الطرفان على حد سواء، يفهم كيفية وصولهما إلى الحق. مثلا في هذا الفرض يقال للمرأة لو تطرحين مهر المثل أفضل من طرحك لمهر المسمى، خب المرأة مصرة يقول تقول لا، نحن ذكرنا مهر المسمى، لا أطرح مهر المسمى، أو لا أطرح مهر المسمى، الحاكم ماذا يفعل حينئذ؟ القاضي ماذا يفعل؟ فإذا فرضنا أن المرأة مع ذلك مع علمها بهذا الحكم طرحت مهر المسمى، هل للقاضي أن يحكم لها بمهر المثل؟ وهي على علم بأنها إذا طرحت مهر المثل لصالحها، طرحت مهر المسمى لصالح الرجل، تختلف الكيفية. خب إذا غرضنا هي أصرت على ذلك، أي دليل على أن الحاكم حينئذ يحكم بما هو خارج عن مصب الدعوة؟ مصب الدعوة الذي فيه الاختلاف بينهم، الآن فيه الاختلاف بينهم وجود مهر المسمى وعدم وجودي، والحاكم يقول الأصل عدمه. أساساً
سيدي يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تدعي مهر المثل وهي لا تعلم إلا
بمهر المسمى؟ نعم، لأنها تدري أن الرجل ينكر فيقول أغلب أصل إلى حقي، حقي الدخول أم حقي.
إذا كان أكثر
مثل أنه كما ذكرنا هذا الشيء أظن خارج الدرس موجود في الفقه، إذا كان زيد مديون مثلا لشخصه ودفع الدين، ما تعرف سوى المجنون، لكن عندما أخذ الدين كتب، عندما دفع ما كتب، فذاك الشخص دعا عند الحاكم، ما أصل في كل تصورتين ما كتب أشتراس، فدعا عند الحاكم أنا أطلب من زيد 100,000 وهو ما دفع لي، قم زيد يقول لا صحيح هو يطلبني 100,000 لكن دفعت له، ما عندي إثبات. هناك كلام أن زيد بدل أن يقول هذا الكلام لأنه عليه الإثبات، أصل زيد يقول لا يطلبني شيء، هذا لا يطلبني شيء، حينما الحق مع ذلك. فإذا قال يطلبني 100,000 فدفعتها يحتاج إلى الإثبات دفعتها. أما إذا أنكر الطلب لا يطلبني شيء ولا يحتاج إلى الإثبات الحق معه. بلا إشكال أن الطرف أصلا غرض في المحامات في العمل كله هو هذا الشخص يعلم. بس كثير منهم حيل يعني لا إشكال فيه، لكن واقع المطلب الشخص يتعلم كيف يصل إلى حقه المشروع. هو المرأة تعلم أن الرجل ينكر مسمى ما يخالف، بس الشارع حكم لصالحه بالدخول، دخول يجب الماء. كما أنه لو كان قبل الدخول تأملوا والمرأة ادعت المسمى والرجل أنكر وحكمنا لصالح المرأة، مع ذلك إذا طلقها عليها أن يمتعها، الحكم الشرعي يبقى على حاله. يعني إذا لم يثبت عند الحاكم المهر حينئذ بالطلاق قبل الدخول، المتعة يمتعها، يعطيها ثوبا فرسا فتشيء ثوب خمار درهم فتشيء لابد، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. على كيف ما كان، إذن الذي نفهم من خلال هذه الأمور هو هذا الذي ذكرناه، العلم عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون مخالف لكلمات الجملة من الأصحاب. وعما الروايتان الواردتان في المقام تحمل على زمان الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا كله في القسم الأول من كلام صاحب الشرائع. ثم قال ولو قدره بأرزة، أرزة شرحنا، أرزة عبارة عن بإصطلاح 75% من الحمص الواحدة. هذا مصطلح في الأوزان قديما، وخصوصا في الذهب كان يستخدم هذا. الذهب الدينار عندهم مثقال، المثقال عندهم 18 حمصة، وفي نفس الوقت المثقال عندهم أكثر شيء سابقا كان يحسون بالقيراط. لفظ القيراط رومية مالي خارجية هندية مالي قيراط. كل مثقال 20 قيراط، كل قيراط حبات، وكل أرزة أرزة يعني كم من برنج بإصطلاح الفارسي، لكن المراد يعني كانوا يقدرون المثقال بأقل ما بين حمص نخود يا برنج دانه من هالتعابير. فلذا قلنا بالنسبة إلى الأرز عبارة عن 1/240 من الدينار الشرعي، 1/240 دينار مثقال شرعي، 1/240 1/240 من المثقال الشرعي. و بلحاظ الوزن أيضا ذكرنا أنه 75% من الحمص، مو في المية، في الألف من الحمص. لام يعني الحمص الآن في زماننا 24 حمص مثقال واحد الآن في زمان، فهذا 75 من الحمص في الألف. و قد يكون في السوق الآن حاليا الذهب مثلا حمص 1,000 تومان، فيكون قيمة الأرز 75 تومان الأرز من الذهب. بناء على هذا إذا كان سعر الذهب في السوق الإيراني مثلا 24,000 تومان، إذا فرضنا هكذا المثقال كان 24,000 تومان، سعر الأرز أرز أو أرز أو أرز هو كلمة تما ضبطه مختلفون، أرز و أرزم يعني بالتشريع و التخريج كليهما منقولون في اللغة العربية. سعر الأرز راح يكون 75 تومان، فقط تومو ألف 75 تومان تك تومان برسلا. هذا تقدير المن. قال قدس الله نفسه ولو قدره بأرزته، طبعا اكو احتمال مراده بالأرز يعني تمن، لكن بعيد جدا، لأنه أصل جعل التمن الواحد يعني يك دانه برنج، هذا جعله مهرن جدا محل إشكاله، لأنه ملك لكن لا مالية له، لا بد أن يكون مالا. في الروايات موجود ولو بتمثال من سكر، يعني قطعة احتمالا فسر السكر باللغة الفارسية تارة معنى شكر و قند، و أخرى فسر معنى نبات، هذا اللي في خراسان مثلا. ليس من البعيد أن يكون سكر مراد به هذا المعنى الموجود في الوصفات الطبية في الروايات مثل طب العلم، السكر يراد به نبات، يعني شكر المغرب الماء، لأن لما يغلى بلدا النبات فيها خواص أكثر من السكر باعتبار غليانه وذهاب باصطلاح الأشياء الزائدة غير صحيحة. على إن كيف ما كان، ففي الروايات ذكر أقل شيء مالا، وأما الأرز الواحد ليس مالا. قال في الشرای لو قدره به ارزته یسمع قوله و ينفى از زائد به اصالت عدم زیاده. لا افهم مراده دقیقا. اذا کان مراده مثلا المرء ادعت علیه مهر المهر، مهر المسمى، مثلا قال نحن تزوجنا و کان به اصطلاح المهر عباره عن افضو مثلا 50 مثقال من الذهب و رجل انکر قال لا لم يكن مسمى، لكن قال می خالف صحیح ذکر الذهب لكن کان ارز واحده. اذا کان مراد صاحب شرایه انه یوافق الرجل على ذکر المهر ولكن يفسره بمقدار قليل. وطبعا هذا المطلب لعله مثلا في باب النكاح الدائم قد يكون بعيدا لكن في المنقطع متعارف، مثلا لان باصطلاح مهر ركن. المرء تدعي مثلا في النكاح المنقطع المهر كان 1000 تومان، الرجل يقول لا كان 50 تومان. هذا معقول؟ 50 تومان هم معقول، ليس فيه مشكله. فاذا كان مراد الماتن ان المرأة تدعي مهرا مسمى و الرجل ينكر، ينكر لا ينكر اصل المهر، ينكر هل مقدار الذي تدعيه المرأة. اذا كان مراد الماتن هذا المعنى لا بس مصابه، هذا سيأتي ان شاء الله تعالى. اذا اختلفوا في قدر المهر فالقول قول الزوج، قول قول كليه. المرأة تدعي ان مهر المسمى كان 100,000، الرجل يقول له 1000، الرجل يقول له 10,000، الاقل ثابت و الاكثر يحتاج بده، هذا واضح لا اشكال فيه. ولكن اذا كان مراد الماتن كما هو الضال، المرء تدعي المهر و الرجل ينكر المهر ثم يقول لا بس مثلا ارض واحده، هذا انصافا اذا كان الرجل منكرا ثم لرفع المشكله و لرفع الرجوع الى مهر المهر، مثلا المرء تقول مثلا ما ذكرنا المهر ولذا نرجع الى مهر المهر، او مثلا بناء على مسلك القدماء المرأة تقول مثلا المهر 20 مثقال، الرجل ينكر بناء على مسلك من يرى الرجوع الى مهر المهر، ثم الرجل قبل بأرزته بحيث ان يكون هذا المقدار مانعا من الرجوع الى مهر المهر على فتاواه من على انصافا. هذا المقدار صعب كما استصعبه في الجواهر، استشكل عليه في الجواهر على اين باصطلاح اذا صار خلاف في اصل المهر و قلنا القول قول الرجل ولا يرجع الى مهر المهر، انما لا يرجع اذا كان هناك وجه مقبول، و اما انه يذكر في مقدار قليل فقط بمقدار تخلص من مهر المهر انصافا يحتاج الى دليل. هذا على مسلكه، اصل المطلب عندنا غير واضح، اصل هذا طرح غير واضح. اذا طرح الرجل ان المهر كان ارض واحده و المرء تدعي اكثر من ذلك، او ان المرء تنكر و يريد ترود الرجوع الى مهر المهر بينهما، اذا تدعي المرء اكثر من ذلك القول قول الرجل دائما ان بين الاقل والاكثر، و اما الرجل تدعي ارزه و المرء تقول لا لم يذكر مهر و مهر المهر، حينئذ في تصاون القول قول الرجل، اصل قول المرء شوست القول قول المرء، لان الرجل يدعي مقدارا معينا و المرء تنكر هذا المقدار لم يثبت، فالمرأة تدعي أن الدخول تحقق والدخول يوجب مهر المهر الصالح صالحها يحكم لصالحها. فتبين بإذن الله تعالى ما أفاده في الشرايع من أنه إذا قدره بأرزة يرجع إليه مطلقا في صورة الإنكار والإدعاء، إنصافا في تصورنا في غاية الصعوبة هذا الكلام. وإن شاء الله تعالى غدا نذكر أن العلامة قدس الله نفسه ابن أخت المحقق أيضا في القواعد استشكل على خالد، لكن في مسألة اختلاف في القدر جعله اختلاف في القدر وقال يرجع إلى مهر المثل في هذه الحالة، نذكر غدا إن شاء الله كلامه مع ما يحتاج إلى الشرح. فتبين بإذن الله تعالى المطلب الثاني الموجود في الشرايع أصولا عندنا غير واضح أمره، الصحيح عندنا هذا الأرز التي ذكرها، الأرز لها مالية، أنا 75 تومانا في زمان 50 تومانا في زمان له مالية، يمكن جعلهم مهرا لابد أن يكون مقدار من المال أكثر من هذا، ما عندنا 20 تومان هم يمكن لا بأس به، أما يكون مثلا نصف قرار مثلا لا هذا ليس في نظر عرف ماله، نصف ريال بالسلام، ولكن على أين 50 تومان 75 تومان 100 تومان لا إشكال في كونه مهرا وله مالية عرفية ويصلح أن يكون مهرا. فإذا كان حين أذن نقول اختلاف في أن الرجل يقول جعلنا المهر هل مقدار يجنو خد تلا مثلا يجبرنش تلا أرز من الذهب و المرأة تقول لا 20 مثقال من الذهب، خب بينما فرق كبير حين يدن القول قدرت. الرجل يقول لا اصلا ما كان مسمى ارز واحد، يقدر برنج كده يعني يقدر برنج حلال. و المرأة تقول لم نذكر مهرا و انا اطلب مهرا من حين يدن القول قدرت. مجرد ان يدخل ارز الواحد لا قيمه لها، لا بد له من اثباته. نعم اذا اثبت ذلك انه كان مذكورا في العقد صحيح الحق معه، والا يكون الامر بحسب الظاهر مع المراه. هذا بالنسبه الى المثال الذي
لماذا
يقول قول المراه مهر المثل؟ هي تدعي مهر المثل، الرجل يدعي ذكرنا المهر ميتوما، المراه تقول له ما ذكرنا. فالدخول موجود، دخول يجب الحق معه. لا إذا فرضنا طالبة، محل الكلام إذا طالبة، إذا لم تطالب خلنا نشكله. هذا كله في صور المسألة، وهذا الذي في بالنا في هذه المسألة. قلت لكم لا يخلو عن مخالفة مع كلمات الأصحاب، لكن هذا الذي ذكرناه هو المتعارف في المحاكم الدولية. الدولية المتعارف هو هذا، المتعارف بهذه الصورة أنه مصب الدعوة وطرح الدعوة وإقامة البينة على مقدار الدعوة. طبعا الحالف ليس متعارفا، يعني الآن ليس في المتعارف إذا واحد ادعي عليه شيء والمدعي لم يقم بينة يحلف. أفرض أنا أتصرف في الأعباء، فالواحد يقول الأعباء لي خب لم يثبت، خب الأعباء أنا كنت أتصرف يبقى، فمضافا إلى ذلك أحلف عند الحاكم أن الأعباء لي، هذا لعله ليس متعارفا. هذا الأمر اليمين على المنكر ليس امرا متعارفا عند العقلاء. الان في المحاكم الدوليه مو متعارف اليمين، لكن هذا مما حكم به الشارع، ولعله في النظام الاسلامي من قبل فتح الان اكو كلام يطبق هذا النظام. لعله هذا حتى بالمناسبه الجمهوري الاسلامي مو متعارف، يعني المدعي يثبت والا ينتهي الامر ان المنكر يحلف لا. ولعل هذا هو السر في ان كثيرين من فقهاء السنه والشيعه في باب القضاء حاولوا أن يثبتوا هذا النص بطرق مختلفة جدا، يعني هذا النص ثابت عن رسول الله نستطيع أن ندعي فيه التواتر كاد أن يكون لفظيا فضلا عن المعنى. البينة على المدعي واليمين على من مدعى عليه، المتعارف في النصوص هكذا مو على المنكر، كلمات الفقهاء على المنكر لكن الموجود في النصوص مدعى عليه. على أي هذا الذي نحن نتصور فيه طرح الدعوة تطبيقا لكلام رسول الله هو الأفضل. رسول الله أقول تطبيقا لأن المشكلة في كلام رسول الله لم يذكر من المدعي ومن المنكر، هذا أساس المطلب في باب القضاء. عشرات مئات ألوف من المسائل في كتب مختلفة في البيع النكاح إجارة كذا موجود اختلاف بين فقهاء السنة والشيعة من المدعي ومن المنكر و ما هو الضابط في ذلك. تبين بهذا الطرح الذي طرحنا كل دعوة يلاحظ مسبها وتلاحظ الظواهر العرفية أو الأصول العقلائية في معرفة مسب الدعوة، من الذي يدعي ومن الذي يكون مدعى عليه، ليس بعيدا هذا. هذا كله في الاختلاف في أصل المهر، أما إذا اختلف في مقدار المهر خب هذا له صورة بسيطة. المرأة تقول المهر مليون، الرجل يقول 500، صورة بسيطة جدا بسيطة، أو في اصطلاح بعضهم صورة مطلقة. خب لو كنا نحن وضع القاعدة أصوات عدم الزيادة بلا إشكال، المقدار المسلم الرجل يدعي شيئا والمرأة أكثر من ذلك فعليها الإثبات، فهي المدعي والرجل. خب هذا لا بأس. وفيها رواية مضافة إلى ذلك في هذه الصورة المطلقة رواية، لكن المهم أن أصحابنا من بعد المحقق مثل العلامة بدأوا بالتشريخ في هذه المسألة في الرواية في الصورة واحدة. كتاب أبواب المهور الباب 18 في هذا الباب فقط رواية واحدة ليس أكثر من ذلك. روى الشيخ الكوليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب، وروى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه مرة من كتاب نوادر المصنفين لمحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب، احتمالا محمد بن إسماعيل ابن بزيع فهو ثقة. و مرة أخرى روى الشيخ الكوليني روى الشيخ الطوسي من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد عن أحمد بن محمد يراد به الأشعري في هذه الطبعة عن الحسن بن محبوب، فجميع الأسانيد تنتهي إلى ابن محبوب، أسانيد ثلاثة ومختلفة كلها تنتهي إلى ابن محبوب. فمن الغريب ماذا الشيخ الطوسي لماذا لم يذكر من كتاب محبوب وشهد أن الكتاب عنده؟ على أن أبي أيوب أن أبي عبيدة الحديث صحيح أعلائي، يعني كل من فسره مو بغثرته الصلاح عندهم، إذا كانوا مضافا إلى بطاقتهم كانوا من الأجلاء بتعبير بعضهم، أو من من وثقوا مرتين يعني وثقهم شخصان. على أن هذا السند كلهم من أجلاء الطائف. أنا أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، لعل السر في عدم الدخول، لعله لأنه إذا دخل بها لعله يرجع إلى مهر مثله، لم يذكر السر. هذا من قبيل مفهوم اللقب، ليس للكلام مفهوم. هذا القيد موجود في الكلام، فلم يدخل بها، يمكن أن يتصور مع الدخول، لعل مراد الإبام مع الدخول كما احتمله العلامة، سيأتي إن شاء الله تعالى. العلامة احتمل أنه مع الدخول كلا الدعوتين ساقطتا. إذا ادعت مثلا، ادعت أن المهر 500 مثلا، وادعى الرجل أن المهر مثلا 100,000 مثلا، ومهر المثل 1,000,000، كلاهما يدعيان مهر المثل و كل منهما، يعني كلا المهرين أقل من مهر المثل، أو مهر المثل 1,000,000، الرجل يدعي أن المهر 2,000,000 والمرأة تدعي أن المهر 5,000,000، كلاهما أكثر من مهر المثل، لكن المرأة أكثر من الرجل. هذه فروع فيما بعد زادها الأصحاب، بس الآن نقلت لكم حتى تكون على اسمه. احتمل العلامة الرجل مهر المثل طبعا مع الدخول، لأن هذه الرواية عنوانه فلم يدخل بها، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها 100 دينار وذكر الزوج أن صداقها 50 دينار وليس لها بينة على ذلك، قال القول قول الزوج مع يمينه. سؤال من الناحية الفنية، كلمة فلم يدخل له خصوص يعني له تأثير في القيد، يعني مع الدخول الحكم يختلف؟ مشكل جدا. سبقا شرحنا أن فلم يدخل هنا أولا مذكور في السؤال، عند الفقهاء قاعدة كل قيد يذكر في السؤال لا يؤثر في الحكم، كل قيد يذكر في جواب الإمام يؤثر، لأن القيود المذكورة في السؤال مرجعها إلى تحديد الموضوع لا إلى تغيير الحكم. مثلا يسأل رجل خرج في الساعة الفلانية من بيتي وصل إلى قوم في الساعة، هذا الموضوع يتحدد مو الحكم يتحدد، فكل قيد يذكر في السؤال لا يحدد الحكم بخلاف القيد المذكور في الجواب يحدد الحكم. فلم يدخل هنا من قبيل القيد هو من قيد مذكور في السؤال، هذا أولا، وثانيا هو من قبيل أصولا مفهوم اللغب، مثلا يقول جاءني زيدون، جاءني زيدون ليس مفاده لم يأتني أمرهم، جاءني زيدون مفاده بلد مجيء زيد، أكثر من ذلك ليس. فالرواية المباركة ليست ناظرة إلى أنه مع الدخول الحكم يختلف، ساكتة عن ذلك. وتوضيح هذا المطلب شرحنا في مباحث المفهوم، قلنا أساسا النقطة الأساسية، ما احترامنا لكثير الأصولين خصوصا المتأخرين، النقطة الأساسية في باب المفهوم دعوى أن المفهوم مطلب و به اصطلاح موضوع يستفاد من نفس الكلام، یعنی به عبارت اخرى الكلام له مدلولان بحيث ان هذا الدال المذكور في الكلام له خصوصية يفيد معنيين لا معنى واحد، ولذا ذكرنا في محله في الاصول ان مفهوم الموافق ليس من المفهوم، هو لازم الكلام ليس من المفهوم. النقطة في المفهوم أن بعض الألفاظ في اللغة العربية أو اللغة الفارسية أو بغية اللغة وضعت لمعنى نفس اللفظ بحيث يعطي معنيين في آن واحد، هذا حقيقة المفهوم. وأما إذا قال لا تقل لهما أفن لا تضربهما، هذا ليس من كلمة لا وتقل وأف لهما، هذا من مضمون الكلام. اما اذا قال ان جاء که زیدون فاکرمه، یدعا ان این فی اللغه العربیه تفید معنیه، این تعبیره، إذا قال اقرأ القرآن إلى سورة ياسين، كلمة إلى في اللغة العربية تعطي معنى من بعد سورة ياسين لها، يعني في آن واحد يعطي سلبا وإيجابا، هذا معنى المفهوم. أصلا حقيقة المفهوم عبارة عن هذا، وجود مدلولين وهذان المدلولان يرجعان إلى كيفية وضع اللفظ. یعنی این جا اکه زیدون فا اکرم هو، یعنی این لم یجئ که فلا تکرم هو، اصلا مفاد کلام هانا یورید ان یقول این جا الضیوف فشتر خبز، یعنی یوم الجمعه این لم یجئ الضیوف فلا تشتر خبز. به هر دو فرمنا اخو وال اکبر قال رو هشتر خبز، اولا والدی قال اذا لم یجئ این جا الضیوف فشتر خبز، الان ما جا الضیوف لا اشتر یکونو مفهوما یعنی مدلولا للکلام یحتج به. حالا احسن وضع هذا اللفظ لإفادة معنيين في الواقع، هذا تقريب من المفهوم ما مرضو، ولذا بهذا البيان تبين مفهوم اللغة ما لمعنى، لأنه إذا قال جاء زيدون، زيد فقط موضوع للغة العربية لهذا الشخص، ليس مفاد جاء زيدون لم يشعره، لم يوضع لفظ زيد ولا جاء، مثلا جاء زيدون مفاده يعني ما أكل زيد، نفي غير المجيد، جاء يعني لم يأكل يعني لم ينام، لا ليس مفاد جاء هذا المعنى، لم يأكل لم ينم لم يركب، هذا لا مفاد جاء ليس جانب سلبي، ليس سلبه زيد لم زيد، ليس معنى ما جاء عام. لذا إذا قلنا أن اللغب له مفهوم لابد من نقطة، إما في الأب إما في الإسناد، مثلا من إسناد جاء زيد نفهم، أو من لفظ زيد بمن كره بلا نفهم هذا المعنى. فتبين بإذن، يعني هذه نقطة ولو الحين بحث نافذ، لكن نقطة في تصورنا في غاية الأهمية، لأني لم أجد من الأصولين المتأخرين خصوصا المعاصرين أكثر المعاصر تنبهوا لهذه النقطة، أن السر في المفهوم هو هذه النقطة، يدعى أن اللفظ يعطي معنيين في آن واحد، مفهومين. لا لا تعطي معنيين، معنى واحد. اذا كان النهار موجودا فلا تحتاج فاطفئ المصباح، معلومه يعني بعباره اخرى اذا رزقت ولدا فاختنه، هذا اصلا سياق و سياق الشرط، لكن مفاد و ليس مفاد الشرط، هذا مفاد و مفاد اللغه، يعني اختن ولدا، اختن ولدا تارتا انسان، ولذا المفهوم ليس لكل قضية شرطية، القضية التي في واقعها شرطية، أما القضية التي ظاهرها شرط باطنها ليس شرطا، لا يثبت المفهوم لا، وكذلك العكس، القضية التي ظاهرها ليس شرطا باطنها شرط، النائم قدس الله نفسه ولو خرج المخز يدعي إذا قال لا تشرب الخمر، معنى هذا الكلام قضية شرطية، يعني يرجع القضية الحملية للقضية الشرطية، يعني إذا وجد شيء صدق عليها أنه خمر فلا تشربه. نظير هذا الكلام من المعاصرين في الغرب برتن راسل لم يقول هذا الإنجليزي المعروف، هو يدعي أن القضايا الحملية مرجعها إلى قضايا شرطية، وكذلك الأستاذ قدس الله نفسه كان يرى ذلك. السيد الإمام في الجزء الأول من التهذيب أصر كثيرا على بطلان هذا المبنى، لأن القضية الحمدية في جوهرها تختلف عن القضية الشرطية، والحق مع السيد الإمام، على المشهور على ألسنة مدرسة النائني قدس الله نفسه أن القضية بإصطلاح حمدية مرجعها إلى حمدية، مرادنا يعني القضايا الحريجية بتعبيره، مرجعها إلى قضية شرطية. الآن قلت لكم فحينئذ الشرط الذي في واقعه تعليق يفيد المفهوم، فأما إذا كان صورتا شرط إن رزقت ولدا فاختنه، أو إذا كان صورتا ليس شرط معنى شرط على مبنى ناينی، كلاهما لا مفهوم له، ما فيه واقعا التعليق له مفهوم، وهو الصحيح عندنا أن مفهوم الجملة الشرطية ثابت عندنا، الجملة الشرطية لها مفهوم بالتأمل فيما ذكرنا يتبين لكم مجهول إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.